أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم الدار الإسلامية للإعلام اللقاء الأخوي مع الأستاذ عصام العطار الذي ألقاه في 28 من شهر تشرين الثاني عام 1992 وكان عنوانه وجه الغرب الحقيقي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يعني بانتظار الأسئلة، أنا مع الأسف لم أستطع، أو تعلمون أنني لا أستطيع أن أحضر اللقاء من أوله، فلسبب صحي فأنا حضرت آخر الكلام، فممكن الدردشة قليلا فيما في يعني بالاستناد إلى ما سمعناه، ريثما تأتي أسئلة الإخوة في الموضوعات التي يريدون أن تكون محور حديثنا هذه الليلة. حضرت القسم الذي يتعلق هل حقق الصرب أهدافهم، وهل هنالك احتمال أن تنتهي الأمور. هنالك شبه إجماع لأن الصرب قد حققوا أهدافهم إلا أجزاء بسيطة، وأنهم يحتلون الآن ما يزيد على ثلثي البوسنة والهرسك، أو على 70% من البوسنة والهرسك، ونسبتهم هم 32% فقط. إذن هم قد حققوا تقريبا ما يريدون، والكروات أيضا قد حققوا ما يريدون، فهم قد استولوا على ما يزيد على 20% من أرض البوسنة والهرسك، ونسبتهم لا تزيد على 17%. اللعبة قد أصبحت لعبة مكشوفة، فكثيرون يقولون بصراحة، وخاصة فيما يتعلق بتفسير موقف فرنسا، يعني فرنسا تقدر أن الطريق لانتهاء الحرب في البوسنة والهرسك هو أن يتحقق للصرب ما يريدون، فإذا تحقق للصرب ما يريدون وقفت المعارك. ومن ناحية ثانية، يجب أن يفهم المسلمون بغاية الوضوح أنه لا يمكن أن يكون هنالك تدخل خارجي حتى لا يربطوا آمالهم بتدخل خارجي، وأنه لا يمكن أن يسمح لهم باستيراد الأسلحة، وإذن لا يبقى أمامهم إلا الاستسلام. لا يملكون السلاح، عدوهم يملك ما يشاء من السلاح، القتلى بعشرات الألوف، الجرحى بعشرات وعشرات الألوف، المدن قد هدمت، البيوت قد هدمت، أكثر من 1,700,000 نزحوا عن أماكن إقامتهم، نزحوا ولم يبق لهم شيء، لا بيوت، لا متاع، لا شيء من الأشياء. بعضهم أووا إلى بعض البلاد، وبعضهم ما يزالون يتحركون في الطرقات، ومعهم الجوع، ومعهم البرد، ومعهم المرض، ومعهم الموت. وأنتم قد استمعتم إلى ما يؤكد من أن عشرات وعشرات ألوف المسلمات يغتصبن، يعني يوضعون الآن إما الموت وإما الاستسلام. قضية هذه السلاح انظروا، هم لا يدافعون عن الناس، لا أقول المسلمين، هم بشر هؤلاء المسلمون، لا يدافعون عنهم ولا يعطونهم سلاحا ليدافعوا عن أنفسهم. إذن إما الموت والهلاك والعذاب، وإما القبول بالأمر الواقع. هذه هي الشرعية الدولية، هذه هي المبادئ الغربية، وهذه هي القيم الغربية. لا يدافعون عنهم ولا يعطونهم، يعني يدافعون عنهم إيش ولا يعطونهم السلاح ليدافعوا عن أنفسهم. يعني هل المسلم من البوسنة والهرسك ماذا يصنع بالسلاح؟ يدافع عن حياته، عن أطفاله، عن عرض زوجته وبناته، لا يعطونه. لذلك الحقيقة الغرب المنافق ومتآمر، والغرب يفتقر إلى المبادئ وإلى القيم، والغرب لا يتحرك إلا في حدود مصالحه وإلا في حدود أهوائه. هذه هي الحقائق المفجعة، ولكن الشعب يقاوم، وعلى المسلمين أيضا ألا يستسلموا وأن يفعلوا كل ما يستطيعون. وهذا أمر لا يتعلق بالبوسنة والهرسك، وإن كان يبدو أشد ما يكون في البوسنة والهرسك، لأن البوسنة والهرسك تقوم في أوروبا، وهم لا يريدون دولة يكون أكثريتها من المسلمين في أوروبا. هذا مثلا هم يقولون البوسنة والهرسك، ثم فيما بعد هنالك مسلمون في مقدونيا، في السنجق، في كوزوفو، ثم تأتي ألبانيا، ثم تأتي تركيا. هذا هو منطقهم الذي لا يعلنونه دائما، والذي يعلنه بعضهم في كثير من الأحيان. إذن هو تواطؤ بالواقع على ضرب المسلمين وتصفية المسلمين في هذه المنطقة، في هذه المنطقة وفي سواها. ولكننا مع الأسف لا نرى كل المناطق التي يتعرض فيها المسلمون. أما اليوم أحد الإخوة يقول لي بالهاتف أنه وهو من الناس المتحمسين لإنصاف الغرب، يقول نحن نظلم الغرب. قول أنه طيب، هي أمريكا رح تتدخل بالصومال لإنقاذ الشعب من المجاعة في الصومال، إن لم تتدخل في البوسنة والهرسك هي ستتدخل في الصومال لإنقاذ الشعب من الجوع في الصومال. فعلم في الأخبار أن الولايات المتحدة على استعداد أن ترسل 30,000 إلى الصومال حتى تضمن وصول المساعدات الغذائية، لأن ضميرها لم يعد يطاوعها أن يبقى الشعب في مجاعة وأن تنهب المساعدات وأن لا يكون هنالك مساعدة. فهي على استعداد، وأخطرت مجلس الأمن بذلك، ومجلس الأمن سيسمع ما تريد أمريكا بشكل فعلي. فتأتي قوات أمريكية تنزل في الموانئ، تنزل في المطارات، تنزل في المناطق الاستراتيجية من أجل هذا الشعب الصومالي. المشكلة في الصومال لها زمن طويل طويل، فلماذا لم يقع هذا التحرك؟ دوما يذكرون تكون مساعدات وسنرسل، ولا يصل شيء بشكل فعلي إلا شيء قليل قليل لأبعد الحدود. أنا يخيل لي أيها الإخوة تحت هذا الستار الإنساني نقف أمام عدوان جديد في الصومال على العرب والمسلمين، وتهديد جديد للعرب والمسلمين في هذه المنطقة. في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، يعني الصومال كما تعلمون هو في شمال شرق أفريقيا، وهو على البحر المحيط الهندي والوجود الأمريكي هنا، يكونون في جنوب اليمن جنوب الجزيرة العربية، ويكون هنالك على الغرب منهم أريتريا وتحت أثيوبيا وبعدين السودان، يعني يقيمون قاعدة باسم المساعدات الإنسانية تمكنهم من أن يوجهوا في الوقت المناسب الضربات حيث يريدون تحت الستار الإنساني وتحت ستار المساعدات. هنالك أمر، كان هنالك مندوب للأمم المتحدة هو سفير جزائري قديم اسمه محمد سحنوني، هذا الرجل نجح لاهتمامه بالقضية ولمعرفته بأطرافها، نجح في أن تهدأ الأمور بعض الشيء في الصومال، ومن أن تصل المساعدات بشكل مناسب أيضا ومعقول للسودان، ولكنهم لم يتركوه يتابع مهمته، وإنما استثاره الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بطرس بطرس غالي ودفعه إلى الاستقالة، وقبل استقالته واضطربت الأمور هناك بعد ذلك، ساءت الأمور. وأنا أقول لكم شيء، بعض الصراعات، لا أقول كل الصراعات، بعض الصراعات التي تقوم في الصومال من ورائها أيدي أجنبية أمريكية أو فرنسية، فهم يهيئون الظروف حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في هذه المنطقة. إذن هو تحت الستار الإنساني احتلال أمريكي للصومال، والصومال يشكل منطقة استراتيجية في غاية الأهمية، تكون أمريكا قادرة من خلال هذه القاعدة ومن قواعدها الأخرى أن تهيمن هيمنة كاملة على بلادنا العربية والإسلامية. فسع ما يزال، يعني هذا بوش قلوا يا رايح كتر منايح، يعني أو كتر أبايح، فهو الرجل بوش الذي سعى للهيمنة الأمريكية في هو يستكمل بالتفاهم مع الديمقراطي الجديد، يتفاهمون على ترسيخ ما يريدونه. فنحن الحقيقة أمام هجمة عالمية، هجمة عالمية لم تكن لتنجح أيها الإخوة لو كنا نحن العرب والمسلمين متفقين متعاونين واعين، أو كنا نقوم بواجباتنا. من أغرب ما يكون، من أغرب ما يكون الغياب العربي والإسلامي في قضية الصومال. الصومال دولة من دول جامعة الدول العربية، الصومال دولة من دول المؤتمر الإسلامي. طيب إذا كان هنالك مجاعة، شعب الصومال عدد أفراده حوالي 8 ملايين، يعني قريبة من ملايين، يعني 7 أكثر من 60، قريبة من ملايين من الناس على مساحة من الأرض يمكن 737 ألف كيلو متر مربع أو قريب من ذلك. فالشعب إذا كان يموت، إذا كان الأطفال يموتون بالمئات والألوف، الناس يموتون بالمئات والألوف مجاعة، أين الدول العربية؟ أين الدول العربية الغنية؟ لماذا دوما الآخرون يتحدثون عن المساعدات؟ أمريكا أنه كانت تريد أو أرسلت مساعدات، الجهة الفلانية الجهة، فرنسا دعاية طويلة عريضة بجمع الرز وإرسال الرز، يعني يشغلون الإعلام فترة من الزمان بجمع الرز وإرسال الرز، ووصل أو لم يصل، أنه على أساس كل طالب أو يتبرع بكيلو من الرز أو حتى يصل. طيب، هذه البلاد العربية والبلاد الإسلامية أين هي؟ لماذا المساعدات تكون من جهات خارجية؟ لماذا لو فرضنا أن الأمر يحتاج إلى قوة عسكرية تؤمن وصول المساعدات إلى السكان؟ طيب، لماذا لا يوفر العرب هذا الأمر؟ في حرب الخليج أرسلت مصر قوات، وأرسلت سوريا قوات، ولا أدري من أرسل قوات في حرب على دولة عربية ثانية. طيب الآن، من أجل إنقاذ دولة عربية إسلامية موجودة، أين؟ حتى من الناحية العسكرية هم كانوا يمكن أن يقوموا بهذا الأمر. نحن نقرأ عن صفقات الأسلحة التي تعقد، صفقات الأسلحة حتى نحارب من؟ إذا كنا استسلمنا لإسرائيل واستسلمنا للغرب، صفقات الأسلحة لا نحتاجها إلا إذا استخدمناها في حرب بعضنا البعض، وهذا ما يراد لنا. لكن هنالك في كساد في أمريكا، هنالك المصانع، أمريكا بحاجة أن تتحرك مصانع السلاح، إذن على الدولة الفلانية من الدول البترولية أن تشتري هذا العدد من الطائرات، تأتي إنجلترا وكانت شريكة وتجبر على أن يشترى عدد من كذا، وتأتي فرنسا، مليارات أيها الإخوة، مليارات ومليارات ومليارات تدفع في هذا الطريق. طيب، بين هذه المليارات التي تدفع لأمريكا وهذه المليارات التي تدفع لإنجلترا ولفرنسا وللشيطان الرجيم، ألا يوجد بين هذه المليارات، لا أقول مئات ملايين، لا أقول مليارات ولا مئات ملايين، عشرات ملايين يمكن أن تنقذ الصومال من الأزمة؟ أليس من الأمر المريع الفظيع أن لا يتم هذا الأمر، وأن يسهم حكامنا عن وعي أو عن غير وعي بهيمنة أعدائنا أو بمزيد من هيمنة أعدائنا على أرضنا وعلى بلادنا؟ يعني هذا شيء فظيع لأبعد الحدود. لذلك قضية الصومال إنما هي إدامة جديدة للواقع العربي القائم في بلادنا، هذا الواقع الذي لا يقود البلاد إلا لمزيد من الكوارث ولمزيد من البلاء ولمزيد من الشقاء. لذلك أقول للأخ الكريم الذي رأى هذا بادرة إنسانية، هذا هو السبب وهذا هو الدافع، وهؤلاء لا يتحركون إنسانيا. هم سيرسلون 30,000 حتى تصل المساعدات إلى الجائعين. لماذا لا يرسلون هذه الألوف إلى البوسنة والهرسك أيضا حتى تصل المساعدات إلى الجائعين؟ المساعدات، هذه الخدعة التي لا توصل إلا القليل الضئيل، لا يصل منها. هم حولوا القضية من قضية منع الاعتداء الصربي على البوسنة والهرسك إلى قضية معالجة نتائج هذا الاعتداء وإلى قضية المساعدات الإنسانية. لكن هذه المساعدات الإنسانية نحن كل يوم نسمع أنه انقطع الجسر الجوي وأحيانا بينقطع أكثر من شهر وأن الموكب الفلاني لم يستطع أن يمر مدينة محاصرة جائعة شهور لا يمكن أن يأتيها شيء. إذن كل هذا طيب أين أمريكا إن كان عند هذا الإحساس حتى من جهة إيصال المساعدات الإنسانية؟ لا تصل المساعدات الإنسانية لدفع هذه الكرهم، ليس عندهم استعداد كما كانوا يقولون أن يرسلوا جندي واحد لحماية الأبرياء من الموت ومن العذاب ومن البلاء وللدفاع عن الشرعية الدولية، ولكن بإمكانهم الآن أن يرسلوا 30,000 والدافع الحقيقي الهيمنة على الصومال ووضع اليد على هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة ليكونوا باستمرار أقدر على الهيمنة على بلاد العرب والمسلمين وأقدر على ضرب بلاد العرب والمسلمين. سواء الحياة يخشى الواحد أنه يستمر بي يعني أنا تولدت عندي في هذا الموضوع خواطر متعددة. شو واصل ولا
خواطر جيدة
واصل ولا أرجع؟
لا فيها أسئلة يعني في أسئلة.
يعني أنا بالحقيقة أرى من الأمور المهمة للمسلمين أن يفهموا حقيقة هذا العالم وحقيقة هذا الغرب وحقيقة دول الغرب وحقيقة الشعارات التي ترتفع في بلاد الغرب، المبادئ وشعارات كذا وكذا. يجب أن نفهم هذا الأمر حتى ترتد إلينا ثقتنا بأنفسنا، لأننا فقدنا ثقتنا بأنفسنا. أصبح عندنا من الناحية الواقعية كأنما الشيء الموجود في الغرب هو الشيء المثالي هو الشيء الممتاز، ونحن كيف نقرب أنفسنا من الغرب أو كيف نقول للغرب أنه نحن يعني نحن كما تريد أو قريبين مما تريد أو غير ذلك، مع أن الوضع في الغرب طبعا نحن لا نريد أن نظلم، هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات، ولكن الوضع العالمي الوضع الغربي بالمقياس الإنساني الصحيح وبمقياس المبادئ مبادئ الحق مبادئ العدالة، يعني وضع الغرب وضع كتير سيء. بس بخاف هذا يمتد بنا والله. يعني وضع الغرب من هذه الناحية وضع كتير سيء. أيام الحكم الشيوعي لما كان هنالك شيوعية واتحاد سوفيتي وكانت هذه الأوضاع الموجودة، كأنه كان يقولون في اصطلاح العالم الحر والشيوعية كالعالم وراء الستار الحديدي، الاستبداد الظلم الدكتاتورية، وكأنما نجاة العالم إنما هي بانهيار الحكم الشيوعي وبانتصار الديمقراطية وبانتصار السوق الحر، أن هذا الانتصار وهذا المجتمع الذي سينشأ سيحقق للإنسانية كل خير. هذه نظرة قصيرة، يعني الذين يفكرون بهذا الذين يقولون هذا إما كاذبون وإما جاهلون، لأننا لو رجعنا إلى الأوضاع قبل قيام الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي كيف كانت الأوضاع؟ أيها الإخوة، الغرب الرأسمالي كنتم تجدون فيه التفاوت الشديد بين الناس في الدخل وفي الحياة، كنتم تجدون استغلال الأقوياء للضعفاء، كنتم تجدون الاستعمار وإذن الرأسمالية الغربية فيها بلاوي في الماضي شديدة، والرجعة إلى الرأسمالية الغربية هي رجعة إلى هالأنماط الشديدة من البلاء. يعني البشر بحاجة لشيء آخر غير الشيوعية وغير الرأسمالية، بحاجة إلى الإسلام، ولكن أين المسلمون الذين يرتفعون إلى مستوى إسلامهم وإلى مستوى مهمتهم وعصرهم؟ أين؟ هذه هي الأزمة الشديدة. وإلا الوضع القائم الآن في العالم وضع ظالم، وضع سيء من كل النواحي. إذا أخذنا مثلا لذلك الولايات المتحدة التي تمثل القوة العظمى الكبرى الوحيدة، والولايات المتحدة إيش الحياة في الولايات المتحدة؟ في يعني تجمع الجهات، تكاد تجمع الجهات التي تدرس أوضاع الولايات المتحدة مثلا، أن الذي تقدم في السنوات العشر الأخيرة من سنة 1981 لسنة 1991 أو من سنة 1977 إلى سنة 1989 أن التقدم الحقيقي إنما هو في زيادة الفوارق بين الناس. هذا الذي نما، هذا الذي تقدم، الفوارق هي التي نمت، مش المساواة هي التي نمت، الفوارق هي التي نمت بين الناس في الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة الأمريكية 1% من الناس الذين يملكون معظم الثروات في البلاد، 1%. تجدون من ناحية تفاوت الدخل ما بين الدخل الأعلى، الكسب الأعلى لبعض الناس، وما بين الحد الأدنى من الدخل، في هنالك فارق 15,000، يعني الحد الأعلى من الكسب يزيد على الحد الأدنى ب 15,000 درجة، 15,000 ضعف. انظروا إلى هذا النوع الكبير من التفاوت في الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. يوجد أكثر من 33% يعيشون دون خط الفقر، دون يعني يعيشون فقراء، وهنالك نحو 800,000 ليس لهم مأوى، يعني يبيتون في الطرقات على الأرصفة وبعلب الكرتون يبيتون هناك. في نحو 20% من سكان الولايات المتحدة، سكان الولايات المتحدة بالحقيقة تجاوزوا 250 مليون، في نحو 20% منهم ليس عندهم تأمين صحي، يعني وليسوا على مستوى أن يتعالجوا. إذن مجتمع فيه التفاوت البشع، فيه الغنى الفاحش، فيه الفقر المدقع، هذا على صعيد المال، لكن كمان على صعيد آخر مجتمع يفتقر إلى العدالة، أيضا العدالة بكل معناها، ليس فقط العدالة الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية، وإنما العدالة بكل معنى من المعاني. من الإخوة يتذكر حادثا مهما وقع في هذه السنة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ انفجار شعبي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السنة، في الشهور الأولى من هذه السنة، قضية لوس أنجلوس. قضية لوس أنجلوس، هذه الاضطرابات وقعت في 29/4، يعني 29/4 شو اسمه الشهر هذا لازم يكون أبريل نيسان أبريل 29 وقعت الاضطراب. طيب والشهر اللي بعده إيش اسمه لساعتنا بنفس المشكلة بماي أيار لأربعة أيار وقعت اضطرابات في لوس أنجلوس. هالاضطرابات كان من حصيلتها 47 قتيل كان من حصيلتها أكثر من 2300 جريح وقريب 12,000 معتقل ونهبت أو أحرقت مئات من المخازن والدكاكين وكانت الخسارة تقدر بمليار دولار. طيب كمان نتعاون أيضا لأنه أنا أصبحت بحاجة للعون في كل المجالات حتى إذا بدي أقوم بحاجة واحد يأخذ بيدي يقيمني من على الكرسي. فنحن كمان ذاكرت ضعفت بحاجة أيضا أنه نتعاون قليلا بهالمجال. طيب شو سبب هذه الاضطرابات؟ القضية هذه اللي رأيناها في التلفزيون جميعا في مختلف الأماكن في 3 آذار آذار شو بيسموه كمان مارس في 3 آذار وقعت حادثة رأيناها بالتلفزيون لأنه أحد الهواة صورها. بعض الشرطة أوقفوا سائقا أسود سائقا أسود وأخذوا يضربونه ضربا متواصلا أوتوماتيكيا ضربا مستمرا بشكل فظيع غير إنساني يعني وهو محطم وعلى الأرض. هذا جرت محاكمة لهذا لهؤلاء لكن المدعي العام في هذه المحاكمة انطلق من اتهام الضحية ومن فكرة براءة رجال البوليس ولم يسمح له حتى بأن يقص ويخبر يقول ما جرى معه أمام المحكمة وانتهى الأمر ببراءة هؤلاء من رجال البوليس براءتهم من جريمة رآها العالم من أقصاه لأقصاه في مختلف القارات برؤوه. فكانت ردة الفعل الشديدة هذه التي انطلقت. حادثة لوس أنجلوس ذات أهمية خاصة لأن الجميع يشيرون في التعليق عليها إلى أن العنصرية أمر موجود في مختلف المجتمعات أما بالمجتمع الأمريكي بشكل نامي ونحن نجد في ألمانيا بعض مظاهر هذه العنصرية. لكن الإشكال أن العنصرية في أمريكا ليست فقط عنصرية أفراد ولكنها عنصرية دولة. القضاء اتخذ موقفا عنصريا ليست عنصرية أفراد ولكنها عنصرية دولة. مع الأسف يمكن أن نقول عما وقع في فرنسا أيضا أن القضية لحد ما هي قضية عنصرية دولة وليست مجرد عنصرية أفراد. هل وقع في فرنسا تدرون بعض الشباب العرب دخلوا إلى خبازة تقول انه سرقوا بعض الشيء بجوز واحد اخذ قطعة جات واذا بدنا نصدقها او شيء دخلوا يعني واحد شاب عربي دخل مع رفاقه ليشتروا هي اتهمت بانهم سرقوا واحد لو فرض ما قطعة جات فاطلقت عليه الرصاص وقتلته. مع ذلك برئت قتلت انسانا وبرئت برأها القضاء ووقعت هنالك بعض الحوادث. إذن أيها الإخوة المجتمع الأمريكي وكثير من المجتمعات الغربية لا يوجد فيها العدالة الاجتماعية ولا العدالة الاقتصادية ولا العدالة القانونية. إذن يخدعوننا لما يتحدثون عن مجتمع مثالي ويريدون منا نحن المسلمين أن نتخلى عن ديننا وعن إسلامنا وعن تاريخنا لنعبد معهم هذا الواقع الرديء الذي نراه في بلادهم ولنعيش قريبا مما يعيشون. هم لا يعترفون بنا، هم لا يعترفون بنا مع الأسف. فهذه مجتمعات أيها الإخوة مجتمعات تفتقر. لا أريد أن أطيل حتى في نطاق التعليم. في نطاق التعليم هنالك المدارس الأولية والثانوية التي يذهب إليها معظم الناس والتي لا تقدم لهم العلم الصحيح ولا الوسائل المناسبة للحياة. طبقات الغنية تذهب إلى مدارس خاصة والتعليم يكلف مبالغ طائلة، مبالغ طائلة. لا يستطيع أن يدفعها الرجل الفقير أو الرجل العادي. إذن فوارق اقتصادية اجتماعية قانونية، فوارق تعليمية، فوارق. إنما الإعلام الخادع الكاذب الذي يقلب الصور ويزين القبيح ويصنع كل هذه الأشياء. طلع الآن هذه هي المجتمعات. إذا انهار الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، ولكن الحكم الجديد لا يحقق للإنسان العدالة ولا يحقق للإنسان الحياة الكريمة بحال من الأحوال، لا يحققها له. فهذا المجتمع إذن أيها الإخوة، هذا الواقع يحتاج إلى تغيير. هذا إذا نظرنا للأمور من داخل كل دولة. ما أريد أن أطيل عليكم، أنا أعلم أن الوقت قصير وأنكم متعبون، لكن لو نظرنا إلى قضية الأمن في الولايات المتحدة، الجرائم في كل مكان، جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم الاغتصاب، جرائم ليس لها حدود. نمو الجريمة، تجدون مشكلات الخمر، مشكلات المخدرات، مشكلات. لماذا؟ لأن هذه المجتمعات قد كفرت بالله وعبدت الدرهم والدينار. صارت القضية تأليه الفلوس، وما تأتي به الفلوس من حياة مرفهة، الفلوس بأي طريق، ولو الفلوس كانت ببيع السلاح الذي يقتل البشر، ولو الفلوس كانت من خلال المخدرات التي تقتل البشر، ولو كانت الفلوس بسلب الآخرين. إذن الحقيقة صارت عبادة للمال. إيش مقياس النجاح في الولايات المتحدة؟ أنه رجل فاضل صاحب أخلاق دافع كذا؟ لا، عنده فلوس. إذا كيف يعني الناجح هو هل يأتي بفلوس، والخاسر هل لا يأتي بفلوس؟ إذن هذا المجتمع الذي فقد حقيقة المثل العليا، الذي فقد معنى حياته، هذا المجتمع. الإنسان لما يحرم من الفلوس ولما يحرم ولما يكون متعطل، لم يعد هنالك، إذا خسر كل شيء يرى نفسه، لم يعد هنالك روادع، لم يكن هنالك شيء. فلو أننا انتقلنا أيها الإخوة من النطاق الداخلي الذي أخذنا الولايات المتحدة مثلا له، لو أننا انتقلنا من هذا النطاق الداخلي إلى النطاق الخارجي، هؤلاء الهيمنة على العالم، نهب العالم، سلب العالم، إيش الشرعية يعني الولايات المتحدة أكثر من دولة أنزلت فيها قواها وحققت دون أي يعني الغرب من 5 قرون أيها الإخوة يعيش هذا الاستعمار، استعباد الشعوب وسلب الشعوب. لما اكتشفت أمريكا من قبل الأوروبيين والغربيين، وإذا تكون أمريكا قام على أساس إيش؟ على أساس قتل السكان الأصليين، إبادة السكان الأصليين والاستيلاء على الأرض وغيره. احتاجوا الأراضي واسعة، احتاجوا إلى أيدي عاملة، فكان الرقيق كان الحقيقة خطف من الأفريقيا، خطف الناس لتحويلهم إلى رقيق للاستخدام في المزارع وفي مختلف الجوانب. ملايين من البشر ماتوا بالطريق، ألوان من العذاب. فهذه المجتمعات إنما قامت على السلب وقامت على النهب، ولكن هذه المجتمعات يوم بعد يوم أصبحت تتخذ لأعمالها الإجرامية واجهات إنسانية فقط. مبادئ تعلن، شعارات تعلن، أما الواقع شيء آخر غير ذلك. هنالك مثال حرب الخليج وغيره، هنالك الأمثلة، موقفهم من قضية البوسنة والهرسك من أجل البترول والاستيلاء على منابع البترول وضرب قوة إقليمية موجودة حتى تبقى المنطقة تحت الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية باستمرار. حشدوا مئات الألوف واستخدموا أعظم الأسلحة وقتلوا الأعداد الضخمة من البشر، أما الدفاع عن الإنسان وحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك لم يصنعوا شيئا. البوسنة والهرسك انظروا ينطبق على ما يقع فيها اسم جرائم حرب، لأن الأمم المتحدة كانت حددت جرائم الحرب هو العمل لإبادة شعب لمجرد أنه الشعب الفلاني أو لأنه يؤمن بالدين الفلاني. الشيء الذي يقع في البوسنة والهرسك ضرب المسلمين لأنهم مسلمون، من ناحية الجنس هم من السلاف كالآخرين، من ناحية اللغة لغتهم الصربية الكرواتية، ولكن مسلمون. القضاء عليهم بغير حق، سلب الأرض منهم، سلب البيوت، سلب الأعراض، سلب الحياة لمجرد أنهم مسلمون. هذه هي الحرب. وهم أيضا يعلنون قضية التطهير العنصري، طردهم ليبقى البلاد لعنصر واحد. ثم هذه المعسكرات مثل المعسكرات النازية القديمة للتصفية قائمة. إذن كل الأسباب موجودة التي تفرض فرضا على العالم ككل، وعلى كل دولة أن تصنع شيئا، مع ذلك لا يصنعون شيئا. أين الشرعية الدولية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين أكاذيب وأباطيل وضلالات؟ ولكن أيها الإخوة، الشيء اللي نحن بحاجة إليه، وهذه صورة الواقع، بحاجة نحن لشيء آخر غير الشيوعية التي انهارت، بحاجة لشيء آخر غير الرأسمالية القائمة، بحاجة فعلا إلى الإسلام، لا مجرد عاطفة ولا مجرد كلام، مجرد حقيقة. نحن بحاجة إلى الإسلام. ليش؟ لأنه الإسلام بالواقع أيها الإخوة، إذا عم نشوف الظلم ودوس العدالة بالأقدام، الإسلام هو عدل مطلق لسائر البشر. إذا رأينا قضية لوس أنجلوس على سبيل المثال، قضية هذه العربي الذي قتل في فرنسا وغيره يشعر بالحاجة للإسلام الذي هو عدل مطلق بين سائر البشر. يا أيها الناس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله يعني الله تعالى يعاقبكم إن لم تعدلوا مع أعدائكم. الله تعالى يعاقبكم إن لم تعدلوا مع أعدائكم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنت إذا كنت بموقف القضاء أو بموقف المدعي العام أو بموقف الشاهد يجب أن تقول الحق وأن تحكم بالحق، ولو كان هذا الحكم ضد أبيك أو أمك أو أهلك أو أسرتك، مش مثل الحاكم الأمريكي الذي حكم بالباطل مسايرة أو ميلا بالعصبية للبيض ضد السود، أو الذي حكم بالباطل بجانب المرأة الفرنسية ضد الأجنبي. انظروا كيف الإسلام، هذه الروح وهذه الروح هي دائما المطبقة، العدل أيها الإخوة للقوي وللضعيف، للغريب وللقريب، للمسلم وغير المسلم، العدل أيها الإخوة للقوي وللضعيف، للغريب وللقريب، للمسلم وغير المسلم. وأنتم تتذكرون عندما وقع سهيل بن عمر بغزوة بدر أسيرا بين أيدي المسلمين، وكان خطيبا يقوم على المسلمين في المحافل يندد بهم وينال منهم، فقال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بسهيل أنزع سنيته، الأسنان من هنا، فلا ويدلع لسانه، يأتي ليتكلم فيخرج لسانه من فمه لأنه كان أعلم مشقوق الشفة العليا، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا، ما بيعود بيستطيع يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنكل به، لا أمثل به، فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. ما الذي حمى سهيل ابن عمر؟ ما الذي حماه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حماه قومه؟ لقد تكسرت سيوفهم ورماحهم في غزوة بدر، وقد انهزموا في غزوة بدر، إنما حماه إيمان المسلمين وحماه إسلام المسلمين، فكان الضمانة له وهو العدو. ما في ضرب من ضروب التعذيب والتمثيل والقتل إلا يقع على المسلمين بدون سبب، إلا لأنهم مسلمون لا لأنهم حاربوا. الآن نحن نعلم أن الغير البيض في الولايات المتحدة كان لهم 3/5 حق. لأول مرة نص القانون على حق كامل لهم في ولاية ليندون جونسون سنة 1963 هو إلى سنة 67 كامبل، لأول مرة بالأول حتى القانون لا يعطيهم الحق. والآن من ناحية الواقع ما تزالون تجدون التفريق بين أبيض وأسود. في إحدى الجامعات الأمريكية قالت بدراسة علمية، قالت إذا أبيض قتل وإذا أسود قتل احتمال أن يحكم الأسود القاتل بيزيد 4 أضعاف عن احتمال أنه يحكم الأبيض بأشد العقوبات. تمييز في نفوس الناس، لكن كمان مثل ما قلت لكم عنصرية الدولة. انظروا إلى الإسلام، الإسلام الجاهلية هي فترة العصبيات، لكن لما أتى الإسلام غلبت أخوة الإسلام، فكان بالإمكان الحياة يرتفع العبد بلال أو عمار أو صهيب أن يرتفع ويرتفع فوق السادة الأحرار. ومن أعظم الكلمات في التاريخ كلمة عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين في الدنيا، عندما قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، بلال سيدنا، يقول سيدنا نحن المسلمين. بلال الذي كان عبدا رقيقا في الجاهلية، وربما وضع في عنقه الحبل ليلعب به الأطفال في الشعب. ومرة من المرات استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناس من كبار الناس سادة قريش بعد الإسلام، أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمر، واستأذن بلال وعمار، فأذن لبلال وعمار ومن معهما قبل أن يأذن للآخرين. فغضب في نفسه أبو سفيان وقال ما رأيتك اليوم يأذن للعبيد ويترك الأحرار بالباب. فقال له سهيل لقد سبقونا إلى الإيمان والإسلام، فقدمهم الإيمان والإسلام وتأخرنا وأشركنا فأخرنا الشرك، يعني هم سبقونا في هذه الناحية. هذا هو المجتمع الذي يحتاج إليه العالم وتحتاج إليه الإنسانية، عدل مطلق أيها الإخوة، وغلبة الأخوة الإنسانية على فوارق اللون وفوارق الطبقة. وكل نحن محاكمات، محاكمة لوس أنجلوس ومحاكمة الخباز في فرنسا، قارنوها بهذه المحاكمة التي قص علينا قصتها الشعبي. قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فقد درعه، ثم وجد درعه عند رجل نصراني، فقال في يهودي وفيه نصراني هاتان الروايتان، فقال درعي لم أبعها ولم أهبها. طبعا كان بالإمكان بأي وقت، ولك وين أخذت الدرع؟ ذاك بينقطع قلبه بيسلم الدرع بيمشي به، أو بضربه كفيره بتنتحل. لا، ذهب إلى القاضي أمير المؤمنين يشكو هذا غير المسلم، ولف في ذات الوقت ذهب يشكو. فلما وقف أمام القاضي قال شريح لأمير المؤمنين وأين البينة؟ هو مقتنع بالحقيقة، لكن الأمور يجب أن تقوم بالإسلام على بينات، ولم يكن هنالك بينة، فحكم للنصراني أو اليهودي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخذ هذا اليهودي الدرع، أو النصراني أخذ الدرع ومشى، ولكنه ما مشى خطوات إلا وثبتت في الأرض قدمه، وتأثر غاية التأثر، ثم رجع وقال مذهولا أمير المؤمنين يحاكمني إلى قاضيه فيحكم قاضيه عليه، والله إن هذه أحكام الأنبياء وإن هذا لدين الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال له أما وقد أسلمت؟ فعفى الله عنك ولك الدرع بهذه الصورة. هذا هو الذي نحتاج إليه في عالمنا وعصرنا. فلماذا نخجل بديننا؟ لماذا نخجل بإسلامنا؟ يجب علينا أن نفهم ديننا ونفهم إسلامنا وأن ترتد إلينا ثقتنا بديننا وبإسلامنا وأن نحمل رسالة الله إلى العالم وإلى الإنسانية، فالعالم بحاجة إليها والإنسانية بحاجة إليها على كل صعيد. لكن الحقيقة كيف نحمل ونحن يوم بعد يوم درجة أوطى، يوم بعد يوم أكثر سوءا، يوم بعد يوم أكثر انهيارا، نحن ونحن في القاع، نحن ونحن على هذه الدرجة من الهوان ومن الضعف ومن الاستسلام السياسي والعسكري كيف كيف نحمل رسالة الله؟ لابد أيها الإخوة من موقف، لابد من أن يتوقف هذا الانهيار في أنفسنا وفي حياتنا، لابد لنا من موقف صامد ينهي هذا الانهيار ويبدأ من بعده المد الحقيقي للمستقبل. وفي تاريخ الإسلام حوادث رأينا فيها كيف يوقف الإيمان هذا الانهيار وكيف يفتح الأبواب لتقدم جديد. ولكن هذا يحتاج إلى صفات. عندما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب في مناطق مختلفة من الجزيرة، وارتد الأعراب حول المدينة وأصبحت المدينة مهددة بأن تقتحم من الأعراب، قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، قالوا له: يا أبا بكر، إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم حتى تمر هذه الأزمة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلمته العظيمة الباقية: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال الحبل الذي يعقل يربط به البعير. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فقال له بعض الصحاب: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى أموت. السالفة صفحة العنق. للإنسان سالفتان، سالفة هنا وسالفة هنا، ولا تنفرد السالفة عن السالفة إلا بالموت. قال له: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى المسلم الذي يشعر بواجبه ويبدأ بالتحرك، لا ينتظر يقول: والله أنا ما أتحرك حتى تتحرك الأمة من المحيط إلى الخليج. بحياته لا يتحرك. شعر بالواجب، يشعر بالواجب فيصنع ما شعر به من الواجب، فيكون طليعة ويكون قدوة. طبعا الشعور بالواجب والقيام بالواجب أمر له ثمنه على كل حال من الحالات. ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعرف أن لهذه الأمور ثمنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا بقيادة أسامة ابن زيد ليرسله إلى لقاء الروم. فقال له بعض الصحاب: يعني كيف ترسل هذا الجيش والناس قد ارتدوا حول المدينة، ونحن بحاجة إلى من يدافع عن المدينة. فرد الجيش ولا ترسله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدري قد تقتحم المدينة وقد تقع الفظائع حتى يجر بأرجل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم احتمالا، يعني يقتلن ويمثل فيهن، لكن كان يرى هذا الواجب. ولقد كانت هذه النظرة نظرة إيمان ونظرة عقل ونظرة تفكير في ذات الوقت، لأن الجيش عندما خرج من المدينة كان لا يمر على ناس يريدون أن يرتدوا إلا ويقولون لو لم يكونوا أقوياء ما كانوا يرسلون هذا الجيش خارج المدينة، فكانوا يتوقفون ولا يرتدون. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى هذه المواقف العظيمة التي نثبت بها ونوقف بها الانهيار، والتي ننطلق من بعدها. وأنا أود أن أقول لكل واحد منكم حتى لا تبقى الأمور هكذا مجرد قضايا حماسية، هذه المسؤولية مسؤولية كل واحد منا. نحن أبو بكر الصديق ما قال والله إذا قام كل فرد بواجبه أقوم بواجبي، وإنما قال وحدي حتى تنفرد سالفتي، لو لم يقف معي أحد لوقفت وحدي في سبيل الله عز وجل. وهذا هو المنطق الإسلامي. فالله تعالى يقول: فقاتل في سبيل الله، للرسول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لو قال الرسول والله أنا ما أتحرك في كل قضية إلا إذا تحرك معي كل، لا، فقاتل في سبيل، إن أنت مسؤول عن عمل نفسك تقدم وحرض الآخرين. نحن بحاجة لعناصر تتقدم فتكون قدوة، لعناصر تتقدم فتوقد هذه الشعلة التي خبت في القلوب. بحاجة إلى هذه العناصر، إلى هذه الطلائع التي تتقدم في طريق الإسلام بهذه الروح. أيها الإخوة، هذا أمر مهم. نحن كل من يعتذر بالآخرين، أنا ليش أضحي بوقتي والله وآتي إلى المسجد أو أتبرع للتعليم أو أصنع وغير ما يصنع؟ لا تكلف إلا نفسك. وهذه الروح الاتكالية هي التي تضيع المسلمين إلى حد كبير. في قصة معروفة يمكن أن أحكيها في ماضيات الأيام لكن نسيت، ذكروني فيها، نسيت بشكل. قال في أميرة كانت محبوبة جدا مرضت مرض رح تموت، فوصف لها الزيت سواء يمكن تدهن به تشربه كذا الحاصل، فكان الزيت قليل وهي أميرة محبوبة كل الناس يظهرون حبهم لها. فقرروا أن يجعلوا في ساحة البلدة برميل، وطلبوا من كل أسرة أن تضع في هذا البرميل قديش فنجان من الزيت، وتوقعوا أن يمتلئ البرميل وأن يفيض الزيت. في اليوم التالي فتحوا البرميل فلم يجدوا شيئا. لماذا؟ لأن كل فرد من الأفراد كان يعتمد على الآخرين، قال إيش أنا، إيش أقدم أو إيش أؤخر. كل واحد فكر في هذا التفكير فبقي البرميل فارغا. يا اخوان، كل مين يجب ان يتحرك، وربنا يسأل عن عمله ولا يسأل عن عمل الاخرين. ابن مسعود يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود ورواه الامام احمد وصححه العالم الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، هذا من أئمة العربية ومن أئمة الحديث. هذا يقول: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله ففر أصحابه، رجعوا إيش يصنع؟ فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. فروا وبقي، إذن يفر مع الآخرين، لكن هو سبق رجاء فيما عند الله وخوفا من الله حتى أهريق دمه في سبيله. نحن أيها الإخوة بحاجة إلى جيل يتحلى بهذه الصفات، بحاجة إلى رجال يتقدمون مؤمنين بالله راجين لما عند الله، لا ينظرون هل قصر الآخرون أم سبق الآخرون، يشعرون بالواجب فيتقدمون ويتقدمون ويجاهدون في سبيل الله ويجاهدون حتى يتحقق ما وعد الله تعالى به من النصر. الله أكبر والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين. الله أكبر والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة، أود أن أقول لكم باختصار، أود أن أقول لكم باختصار الواقع، التحليل العلمي لواقع العالم، فهم الحقائق يجعلنا مسؤولين عن إنقاذ أنفسنا وإنقاذ أمتنا وبلادنا وإنقاذ العالم بالإسلام. شيء آخر، مو كل واحد يقول لا أتحرك إلا إذا تحرك الناس، وإنما يجب أن يشعر الكل، كل فرد بواجبه ويتقدم. هذا هو طليعة التغيير الإسلامي المنشود. في أكثر من سؤال فيما يتعلق ب موجة الاعتداءات على الأجانب، فيما يتعلق بالأخوات التركيات اللواتي حرقن، هذا جزء الحياة من مأساة المسلمين الكبرى، جزء من مأساة المسلمين أن نطرق نحن المسلمين أبواب الشرق وأبواب الغرب التماسا للحياة، وبلادنا ممتلئة بالخيرات، وقد أعطانا الله من الأموال الشيء الكثير الذي يمكننا من أن نوجد العمل للعامل والحياة الكريمة للمسلم، فتستفيد منه بلاده ويستفيد منه المسلمون. مأساة هذه أن نوجد نحن المسلمين في ديار الغرب لنقوم بالأعمال التي في أغلب الأحيان لا يرضى أهل الغرب بأن يقوموا هم أنفسهم بها. طبعا لما كان هنالك حاجة للأيدي العاملة فأتي بهذه الأعداد الكبيرة، الآن في تصور البعض قلت الحاجة، في تصور البعض، وإلا فهنالك خدمات أساسية ما تزال البلاد بحاجة لها. ثم طبيعة هذه المجتمعات الرأسمالية أيها الإخوة، المجتمعات الرأسمالية لها مشاكلها، البطالة، نسبة البطالة في أوروبا بطالة نسبة كبيرة، البطالة في ألمانيا، البطالة في فرنسا، البطالة في كل الأماكن المختلفة. ثم هذا التفكير المادي، مثل ما قلت الناس عبدوا الدرهم والدينار، فلما يجد الشباب أنفسهم بلا عمل وبلا إيمان بالله ولا بقيم ولا مثل، تأتي هذه المشكلات، الخمر، المخدرات، الاعتداءات الموجودة، فهذا ثمرة لطبيعة هذه المجتمعات. ضحية هذه الاعتداءات الأجانب، هنالك من الذين وقع الاعتداء عليهم نصارى، وهنالك مسلمون، وهنالك لا شك هذا يعني أمر مؤلم، كل الإلام أن يقتل الإنسان، يقتل أحد لم يسئ إليه، لم يسمع له شيئا، وأكثر من ذلك الحقيقة هذه النهضة الموجودة في ألمانيا والتي المعجزة الاقتصادية، إنما قام جزء كبير منها على سواعد هؤلاء الذين عملوا في هذه البلاد وعاشوا في هذه البلاد. ولا شك الحقيقة نحن المسلمين نتطلع إلى أمر مشروع أن يحمى الناس الموجودون في هذه البلاد والذين أدوا خدمات في الماضي أو يؤدون خدمات في الحاضر أيضا، ونشعر بأن السلطة قادرة عندما تريد على أن تتخذ هذه الخطوات، بدليل على أن الأيام الأخيرة أمكن للسلطات فيها أن تصنع ما لم تصنع في الأيام الأولى. ولعل جزءا من أجزاء أو سببا من أسباب هذا التحرك الأخير أن العالم الخارجي بدأ يشعر بالقلق، خاصة وأن من الضحايا يهود. هذه قضية مهمة، لذلك العالم الخارجي بدأ يقول هذا قد يسيء لألمانيا ماديا ودوليا، فبدأت الأشياء تتخذ. لا شك نحن نشعر بأن المسلمين بحاجة بكل أطرافهم إلى لقاءات هادئة يستوعبون فيها هذه القضايا ويرون ماذا يحسن أو أن يصنع فيما عدا الشجب الذي هو شجب شامل من المسلمين ومن كل إنسان من الناس. وهذه القضايا قد تنمو من خلال الوقت إن لم تتخذ الحكومة إجراءات كبيرة جدا. فهذا الحادث أيها الإخوة كما هلا الآن كما يقال صار 16 حادث من حوادث الاعتداء، هذا أمر رهيب. وإذا كان الذين يعتدون مباشرة صغار السن فلا بد أن يكون وراءهم أحد، لكن المشكلة في المجتمع مشكلة أعمق، مشكلة الفراغ الروحي، مشكلة الانهيار الخلقي، مشكلة البطالة، مشكلة هذه مشكلات تعيش في هذه المجتمعات، ولابد أن ينتج عنها كثير من هذه النتائج أو أمثالها. لا شك أنا اعتقادي أنه أيضا البلاد العربية والإسلامية يجب أن يكون لها مواقف، لأن هذا أمر من الأمور التي تؤثر، يعني يجب أن لا يبقى الدم الإسلامي دائما رخيصا ولا يؤبه له. اليوم أو البارحة في شخص في فرنسا قضيته من سنوات تثير ضجة كبيرة اللي اسمه توفييه، هذا متهم في أشياء قال هو كان من الموظفين أيام حكومة فيشي، هل أيام الحرب حكمت فرنسا يعني أيام الماريشال بيتان، وبيقولوا أنه في مكان من الأمكنة من قبل حكومة فيشي أو من قبل النازي قتل 7 من اليهود لما كان هو موظف، فاعتبره لأنه لما كان موظف قتل هؤلاء اعتبر متواطئا. هذا بعد إيش؟ بعد قريب 50 سنة وهو يمكن تجاوز من العمر 80 يطارد. نعم يطارد هذا الرجل ولا يترك من أجل 7 قتلوا في أثناء الحرب العالمية الثانية في ظل الحكومة التي كان موظفا فيها. الله، والعالم كله استنكر لأنه كانت محكمة أولية حكمت له بعدم المسؤولية، استنكر في فرنسا وفي كل مكان في الدنيا. أما الآن يذبح الشعب بكامله في البوسنة والهرسك، يذبح المسلمون في بورما، يذبح المسلمون الآن في العراق، يخنق المسلمون في العراق في أماكن مختلفة، مع ذلك لا المسلمون يتكلمون ولا العالم يتكلم كما ينبغي. دم المسلم أصبح دما رخيصا، ولولا أن حوادث الاعتداء هذه طالت غير المسلمين وطالت اليهود ربما كان الموقف منها شيء آخر. على كل حال رحم الله تعالى الشهداء والشهيدات ممن ذهبوا، وينبغي على المسلمين أن يكونوا في هذه البلاد أكثر تنسيقا للجهد لمنع مثل هذه الأعمال وللوصول إلى بعض حقوق المسلمين في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد. هل من جديد عن الجزائر وإخواننا المسلمون وإخواننا المسلمين هناك؟ كيف وضعهم الحالي وكيف حال الإسلام هناك؟ هي تعرفوا الجزائر، هل يحكم في الجزائر الجيش من وراء ستار هذه المجموعة المنتفعة؟ الصراع الذي يقوم في الجزائر في صميمه هو صراع ما بين الإسلام كثقافة وهوية وحضارة وما بين الاتجاه التغريبي. القضية بس الحكم بيقوله يدافع عن الديمقراطية، الديمقراطية الشعب اختار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فتصوروا يذبحون الديمقراطية باسم الدفاع عن الديمقراطية، والحقيقة أنه لن يكون ديمقراطية في الجزائر في ظل الوضع، لأنهم يعلمون إذا ترك للشعب الاختيار الحر فسيختار الإسلام والمسلمين، وهم لا يريدون إسلاما في الجزائر ويدعمهم في ذلك قوى الغرب. فالحكم إذن الآن يحارب الإسلام بكل إمكانياته وبكل قواه، ووضع لذلك كما تعلمون قوانين تعبيرنا المحلي لا بتنزل في أبان ولا بتنزل في ميزان، يعني قوانين غير مقبولة، والجرائم ترتكب لأبعد الحدود، ولكنهم لم يصلوا ولن يصلوا إن شاء الله إلى القضاء على مقاومة الشعب في الجزائر وعلى إيمانه بإسلامه، وسينتصر إن شاء الله من خلال الزمن الإسلام. لكن الوضع في الوقت الحاضر من أشد الأوضاع في الجزائر، الوضع شديد في تونس، الوضع شديد في كل الأقطار، لأن السياسة الغربية علمنت العالم الإسلامي القضاء على الهوية الإسلامية في البلاد الإسلامية، ومع الأسف أدواتهم في ذلك بعض المتغربين من حكامنا وبعض الخونة من حكامنا. هكذا تجدون أن هؤلاء الحكام ينسقون فيما بينهم وينسقون مع الغرب للقضاء على الإسلام في بلاد المسلمين كما يحاربونه في كل مكان، ولكنهم سيفشلون إن شاء الله. أنا في سؤال خطر لي دقائق وننتهي، يعني أعرف أنكم تعبتم، في سؤال خطر لي بدي أستفيد أنا من أحد الإخوة الموجودين. في كلمة قرأتها لشاعر ألماني كبير فريدريك شيلر، هذه من قصيدة له في مطلع القرن التاسع عشر، يستقبل بها طالع القرن التاسع عشر. مين والله اللي رح يترجم لي اياها حتى استفيد؟ مين من الشباب الجالسين في القاعة؟ ما حدا بدي حدا يرفع يده يقول انا.
شوف عبارتها ممكن تكون صعبة.
عبارتها فراي هايت است نور ان دم رايش در ترويمه، فرايهايت است نور ان دم رايش در ترويمه، يعني الحرية فقط في مملكة الأحلام، ما في حرية حقيقية على وجه الأرض. أنت داس شونة بلوت نور ام جزانك، والأشياء الجميلة تزدهر فقط بالأغاني. إذن على ظهر الأرض لا يوجد حرية، على ظهر الأرض في فقط القبح وفي فقط الفظائع. حيا لما قرأت هذا الكلام، كلام يقبض الصدر ويحمل غاية التشاؤم. قبل نحو أسبوعين نزلت، وجدت بعض النشاط فنزلت إلى المكتبة الكبيرة في آخر المارشة، وكنت أنظر في الكتب فوجدت كتاب عن أوروبا الشرقية. أخذت هذا الكتاب ولما رجعت إلى البيت وجلست وفتحت الكتاب أقرأ المقدمة، وجدت أول كلام في المقدمة السطور الأولى تقول أنه خلال نصف قرن من الزمان الذي كان يعبر عن مشاعر الناس في أوروبا الشرقية، الذي كان يعبر عن مشاعر الناس في أوروبا الشرقية هو قول فريدريك شيلر، فرايهايت است إن دم رايش در ترويمه أنت داس شوني بلوت نور ام جزانك. لكن يقول هذا الشيء الذي كان يشعر به الناس ويعبر منه هذا القول، ماذا بقي منه الآن؟ انهارت الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي، من يصدق؟ وانهارت الشيوعية وعادت الحرية من جديد. أنا بدي أقول لكم أيها الإخوة، كمان كل ما في حياتنا يدعو لليأس، لكن العالم يتغير ونحن بإيماننا وإخلاصنا وصدقنا يمكن أن نسرع في هذا التغيير وأن ترتفع راية الإسلام من جديد. والله أكبر والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله تعالى عنا الأخ الكريم الأستاذ عصام العطار خير الجزاء، وجعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.